الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يعرف به ضبط الراوي، فكيف يعرف علماء الجرح والتعديل أن فلان الرواة عنده ضبط أو ليس عنده ضبط؟ نعم، بموافقة الثقات لفظا ومعنى. إن وافق الثقات لفظا أو معنى فهذا ضابط، وإن خالف الثقات ها وش يدل إذا خالف الثقات؟ ها قلة ضبطه، وهذا إذا كانت المخالفة كثيرة، إذا كانت المخالفة كثيرة يدل على قلة ضبطه، وإن خالفه في النادر وش يدل؟ على قلة ضبطه ولا على ضبطه؟ على ضبطه، إذا كانت المخالفة نادرة هذا يدل على ضبطه. فإن الضابط ليس المراد به من لم يخالف أحدا، هذا الشيء ربما لا وجود له أو نادر الوجود، فالحفاظ الثقات الأثبات تحصل لهم مخالفة وخطأ وزلل، فإن كثر ذلك فهذا الدليل على عدم الضبط، وإن كان الأمور النادرة فلا يؤثر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يطول، وهذا عن قول الصحيح، وإن كان هناك من قال أنه لا بد في التعديل من تفسير من ذكر السبب، لكن هذا القول ضعيف، وأن التعديل مقبول من غير ذكر السبب، يكفي أن يقول من يعرف ذلك الشخص من الأئمة فلان فلان عدل، وإذا لم يذكر السبب فإن السبب تكثر. إذا احتجنا إلى ذكر السبب، نعم، إذا قلنا لابد من ذكر السبب فإن هذا يشق، فيحتاج أن يقول فلان عدل لأنه يصلي الصلوات الخمس، ويصلي الصلوات الخمس جماعة في بيوت الله عز وجل، ويصوم رمضان، ويحج البيت، ويؤدي الزكاة المفروضة، وهو موحد لله عز وجل مجتنب للشرك، وهو بار بوالديه، ويؤدي الحقوق الواجبة عليه في أهله وفي ولده، ويؤدي حق الجار وحق القربى، ويترك الزنا واللواط، وهو تارك لشرب الخمر، هذا شيء فيه ما فيه من التأثير والمشقة، فإن الواجبات كثيرة والمحرمات التي هي تقتح في العدالة كثيرة، يحتاج إلى أن ينفي المحرمات على سبيل التفصيل، وأن يذكر الواجبات التي يقوم بها ذلك الشخص على سبيل التفصيل، هذا فيه ما فيه من المشقة والحرج. فلهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن التعديل مقبول من غير ذكر السبب، وهذا هو القول المشهور عند العلماء، وذاك القول الآخر من الأقوال الشاذة. قال: إن تعداده يطول. قال: فقبل إطلاقه بأن يقول فلان عدل، بخلاف الجرح، الجرح غير، لأن الجرح إيش يكون؟ ها في مسألة واحدة، فلهذا هل هناك مشقة في تفسيره ولا ما في مشقة؟ ما في مشقة في تفسيره وذكر في تفسيره وذكره، لأن الجرح يكون بشيء واحد، أما التعديل فيكون بجميع الأشياء الموجبة للعدالة من فعل الواجبات ومن ترك المحرمات، أما الجرح فيكون بشيء واحد، فما في ذكره مشقة، فلهذا قال: بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعه، ولا يكون كذلك. قال فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا، نعم، ويكون مخطئ في اعتقاده، ذلك الشيء ما هو من الأمور المفسقة، فيضعف الراوي بسبب ذلك الشيء الذي اعتقد أنه من الأمور المفسقة وليس من الأمور المفسقة. قال ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، وعند غيره من العلماء لا يرون ذلك موجب التفسيق، فيحتاج إلى التنصيص على الجرح حتى ينظر هل جرحه بما هو مفسق أو بما ليس بمفسق لاختلاف العلماء في الأمور المفسقة. قال في هذا الشرط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو يعني بن الصلاح وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريب عندنا بذلك. قال قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن والتساف بالإنصاف والديانة والخبرة والنصب، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالج في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبت أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم. طيب على كل بين رحمة الله عليه أن الجرح يحتاج فيه إلى تفسير، هذا هو الأصل فيه لاختلاف الناس في الأمور المفسقة وغير المفسقة، لكن أورد إشكالا وهو أن كتب الجرح والتعديل من حيث الغالب لا يفسر فيها الجرح ويكتفى فيها بقول الأئمة فلان ضعيف فلان كذا فلان كذا من غير ذكر السبب، يكون ضعيف ولا يذكر السبب، ضعيف لماذا هو ضعيف، لا يذكرون السبب، أو متروك أو نحو ذلك من الألفاظ ولا يذكرون السبب، لما قلت فلان متروك ولما قلت فلان ضعيف أو فلان لا يحتج به أو لا يحتج بحديثه أو ليس بحجة أو فلان ليس بقوي أو ليس بالقوي أو لا يلتفت إليه وغير ذلك من الألفاظ التي لا يذكر علماء الجرح والتعديل السبب. نعم يطلقون الجرح ولا يذكرون السبب. إذا قلنا لا يقبل الجرح إلا إذا فسر فسوف نرد تلك الأقوال وهي كثيرة جدا من أقوال علماء الجرح والتعديل، وربما يؤدي بنا الحال إلى أن نضعف عشرات أو مئات أو آلاف الأحاديث، أن نصحح عشرات أو مئات الأحاديث الضعيفة باعتبار أن فلان المجروح جرح بجرح غير مفسر. فبين رحمة الله عليه أن علماء الجرح والتعديل يحسن بهم الظن، فهم أهل العلم والمعرفة، فإذا ضعفوا رجلا فالأصل أن ضعفوه بحجة وبأمر يستحق فيها التضعيف، وإذا جرحوا شخصا فالأصل أنهم جرحوه بجارح صحيح مستقيم لأنه أهل العلم والمعرفة وأصحاب الخبرة، ما هم من جهال الناس، بل هذا هو علمهم وهذا هو بابهم وهذا هو فنهم، وعندهم التحري التام وعندهم البصيرة النافذة فيما يتعلق برواة الحديث مع التقوى والورع والخوف من الله عز وجل، فنسلم لهم بما قالوه ولا نبحث عن السبب، لا نبحث عن السبب إلا إذا اختلفوا، نعم لا نبحث عن السبب إلا إذا اختلفوا، لكن إذا اتفقت كلمتهم فإنهم لا يتفقون إلا على حق. أو انفرد بعضهم بتضعيف راو لم يوثقه أحد، انفرد بعضهم بتضعيف راو تضعيفا غير مفسر وما وثقه أحد، فهنا ذاك الرجل مردود على كل حال، إما أن نرده للجهالة أو نرد بتضعيف ذلك الإمام. إذا وقفنا على كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه يقول فلان ضعيف، بحثنا في ترجمة ذلك الشخص ما وجدنا من وثقه، ما وقفنا إلا على هذا العبارة الإمام أحمد، فهذا الرجل دائر بين ماذا؟ دائر بين أمرين، إما أن نحكم عليه بالجهالة وإما أن نحكم عليه بالضعف، وأيهما أولى، أن نأخذ بكلام هذا الإمام ولا نحكم عليه بالجهالة؟ هو مرد على كل حال، حديث لا يقبل على كل حال، لكن أيهما أصوب؟ أن نأخذ بقول ذلك الإمام. فإذا اتفق علماء الجرح والتعديل على تضعيف راو فإنهم لا فإنهم لا يتواطؤون على الخطأ، فكلامهم حق. وإذا انفرد واحد منهم بتضعيف راو، والكلام الآن على الجرح الغير مفسر، إذا انفرد واحد منهم فذاك الراوي دائر بين أن يرد حديثه للجهالة وبين إعمال كلام ذلك الإمام في تضعيفه، وإعمال كلام ذلك الإمام في تضعيفه أولى من رميه بالجهالة. وكيف يقال مجهول وقد عرفه فلان، عرفه الإمام أحمد وحكم عليه بالضعف، أو عرفه يحيى بن معين وحكم عليه بالضعف. فمتى نحتاج إلى تفسير الجرح فيما يتعلق برواة الحديث؟ نعم، إذا تعرض الجرح والتعديل، إذا وسيأتي معنى الكلام على ذلك، وهذا فيما يتعلق بكلام أئمة الجرح والتعديل. لكن فيما يتعلق بجرح الشهود في مثل هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، هل يكتفى بالجرح المبهم ما يتعلق بجرح الشهود في الشهادات في حقوق الناس، هل يكتفى بالجرح المبهم ولا لابد من تفسير؟ ها، لابد من تفسير. ما يأتي شخص ويقول فلان ما هو عدل، يقول له كيف ما هو عدل، وش بينتك على أن فلان ما هو من العدول؟ فلابد أن يبين، يقول رأيته يشرب الخمر مثلا، أو شهد عليه الشهود بشرب الخمر، أو شهد عليه الشهود بقطيعة الرحم وبعقوق الوالدين، فلابد أن يقيم البينة على أنه ما هو من العدول. فما كان نعم فيما يتعلق بجرح الشهود فلابد من الجرح المفسر، وما كان ما يتعلق بالرواة فنكتفي بالجرح المبهم إلا إذا تعرض الجرح والتعديل، فنطلب حينئذ التفسير. وسيأتي الكلام على هذه المسألة من شاء الله. إلى هنا والحمد لله.